بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 400 على 1.
فأنا فقول الحمد لله، حججنا أولا فريضة الإسلام، وحججنا نحو 30 حجة تقربا إلى الله، وأتمرنا ما شاء الله من العمر، وربما ما أدري أستطيع، أنه لو فتحت لي أبواب الحج والعمرة أستطيع بما بقي من قوة أن أعيدها. فإذا منعوني من الحج والعمرة بقول بلسان الحال ولا أقول بلسان القال، أنت مسكر ولا مبطل. أخذت الجواب؟
نعم، لكن هنا عندي ملحق
خير
أرجو أن تجيبونا عليه. هل يصح أن يقال من باب حسن الظن بالشيخ ابن باز أنه أفتى ما أفتاه سدا لباب الفتنة، أو عن دليل قام عنده فاقتنع به، وبخاصة أنه معروف بالعلم والتقوى ولا نزكي على الله؟
لا يمكن أن نقول في مثل الشيخ وأمثاله من الذين نشهد لهم أولا بالعلم النافع وثانيا بالعمل الصالح إلا أن يكون أحد الأمرين. لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمرين، لكن أنا أرى أنه لا يمكن أن يكون هناك دليل صواب يسوغ هذا الواقع المؤلم، وهو السماح لدخول الصليبيين بمختلف أجناسهم على كثرة عددهم وعددهم لبلاد الإسلام، لا أقول بأرخص الأثمان بل بدون أي ثمن، بل بثمن يدفع لهم بدل أن يدفعوهم. لا يمكن أن يوجد هناك دليل. ونحن سمعنا فيما قرأنا وفيما نما إلينا أدلة يتكئون عليها ويعتمدون عليها. أنا أستغرب أن تصدر من بعض هؤلاء المشايخ، فيغلب على ظني أنها مفروضة عليهم أو ملصقة بهم وهم لا يدينون الله بها، لأن في الحقيقة يعني طالب العلم الذي رزق شيئا من الفقه الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث المعروف، من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، لا يمكن أن يقول مثل هذا الاستدلال. مثلا بعضهم يأتي بدليل على هذا الواقع الأسيف أن الرسول عليه السلام استعان بدليل خريج خبير حينما هاجر من مكة إلى المدينة ليدل الرسول وصاحبه على الطرق التي تضل المشركين عنهما. هذا دليل. الرسول استعان بمشرك ليدله على الطريق، وقس على ذلك سائر الأدلة كلها، والجامع في أنها لا تصلح دليلا هو ما يأتي وهو قولي. إن الحوادث الجزئية التي يستدل المسوغون لجلب الكفار الصليبيين إلى بلاد السعودية هي جزئيات كلها تدور حول استنصار الرسول القوي بالمشرك الضعيف بالنسبة إليه عليه السلام قوة مادية، الرسول أقوى في هذه القوة فضلا عن القوة الإيمانية التي هي معدومة عند الكفار الذين استعان بهم الرسول عليه السلام في تلك الحوادث الجزئية. أما الأمر الآن فيختلف كل الاختلاف، إن الاستعانة بالأمريكان وحدهم إنما هو من باب استعانة الضعيف القوي، والذي وقع في تلك الجزئيات هو من باب استعانة القوي بالضعيف، فاستعانة القوي في الضعيف فيه مصلحة لا تقابل بمفسده فضلا عن أن تقابل بمفاسد هي أكثر من تلك المصلحة. أما استعانة الضعيف بالقوي فكلها مفاسد ولا مصلحة فيها إطلاقا، فشتان بين المقيس والمقيس عليه. استعار الرسول عليه السلام أدرعا من صفوان بن أمية، هاي استعان بمشرك، سبحان الله. الرسول هو رئيس الدولة ومعه أسود الورع أبطال الدنيا كلها ينصرونه يفدونه بكل نفيس لديهم، يستعير أدرعا من كافر مشرك ويخشى لضعفه ولاعتقاده بقوة من يريد يستعير منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يأخذها منه غصبا رغم أنفه، ولذلك يقول: غصبا يا رسول الله أم عارية مؤداة؟ يقول: لا، عارية مؤداة. إذن إذا استعان الرسول بأدرع هذا المشرك القميء الذي لا قوة له ولا صولة له، كيف يقاس على ذلك استعانة الضعيف أي الدولة السعودية الضعيفة بالدولة الأمريكية القوية؟ فكيف ومعها بريطانيا وفرنسا وإلى آخره؟ ثم منذ أيام قريبة سألني سائل في الهاتف، والغريب أن السائل امرأة، وامرأة أشباه الرجال، تدافع عن هذا الاستنصار بالكفار وتقول: هل في استعداد في قدرة الدولة السعودية أن تجابه العراق وعدد الدولة السعودية كذا مليون والعراق كذا ملايين؟ فأنا أجبتها بجواب طويل وخلاصته الآن، قلت لها: أرأيت أنه ممكن أن يكون في هؤلاء الأمريكان من جنود الأمريكان يهود؟ شو رأيك؟ أجابت بجواب سياسي حتى أوحى إلي لعلها من المخابرات، قالت: محتمل. قلت لها: فقط محتمل؟ ما في يهود إطلاقا في الجيش الأمريكي، أمريكيين. قالت: محتمل. قلنا: نمشي معي مع هذا الاحتمال، لو أن هؤلاء اليهود وصلوا إلى خيبر وحنوا إلى بلدهم الذي أخرجوا منه رغم أنوفهم في عهد عمر الخطاب، واستعصوا به وأنزلوا جنودهم وطياراتهم ودباباتهم إلى آخره. هل في استطاعة الدولة السعودية أن تخرجهم رغم أنوفهم؟ كان جواب أيضا جواب سياسي لكنه هزيل بالمرة. قالت لا يوجد في الاتفاقية بين الدولة السعودية والدولة الأمريكية أن يجوز لهم أن يتعدوا الأماكن التي اتفق على نزولهم فيها. قلت لها سبحان الله، وهل لهؤلاء الكفار المشركين عهد وذمة؟ ونحن نعلم جميعا نقض الاتفاقات التي اتخذت بسبب استيلاء اليهود وظلم اليهود لإخواننا المسلمين في فلسطين ووقوف الأمريكا مع اليهود طيلة هذه السنين، ما اعتبرنا بهذه الحوادث في فلسطين حتى لا نزال نثق بعهودهم وواثقهم. ومن طرائف أنني قلت لها أنت من أين تكلمين؟ قالت من الأردن. قلت ها أفهم أنك تجيبينني بأجوبة سياسية. قالت ليه؟ قلت الأردن فيها عمان وفيها كذا وكذا من بلاد تعرفينها، فهذه تعمية. وأنا أعرف أنه الجواب الصريح هو الذي يغني السائل من أن يعيد السؤال بطريقة أخرى، فأنت الآن أجبتيني بجواب مطاط الأردن. الآن أنا أضطر أقول في أي بلاد من الأردن؟ قالت لا أنا ما أتكلم بلغة السياسيين. طيب في أي بلاد أنت من الأردن تتكلمين؟ قالت من العاصمة. قلت لا تزالين تتكلمين بالسياسة، العاصمة أيضا فيها جهاد شرقية وغربية وشمالية وجنوبية، جبل فلاني وجبل علام والآخري، فمن أيها أنت تتكلمين؟ لأنه هي أولا شكت أنه يعني قالت من جملة ما سألتني شو رأيك في اعتداء صدام على الكويت؟ قلت لا شك هذا بغي، وجبت لها الآية وحطيتها أيضا تحت أمر واقع. مع الأسف أن السعودية اللي كنا نظن فيها وكان أملنا فيها أنه هي التي تستطيع أن تحقق قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن مع الأسف الشديد أن الدولة السعودية لم تكن عند حسن ظننا، لأنها لو أرادت أن تطبق هذا الحكم الشرعي فهي لا تستطيع أن تطبقه، لأنه يجب عليها أن تكون أقوى من العراق، ولأمر ما هي استعانت بالكفار. من هنا دخلنا في الموضوع وقالت السعودية تستطيع أن تقف، ولذلك بررت إيش الاستعانة وجرى ذاك الحديث. المهم فكان من جملة ما قدمت شكوى أنه الآن الكويتيين شردوا شذر مذر وصابهم الفقر بعد ذاك الغنى وإلى آخره، وكأنها تكاد تبكي وأشعر بأنها تتصنع. فلما قالت لي أنا في عمان، وقلت لها في أي عمان أنت يا أختي؟ ولعلنا نهتدي إلى مكانك ونتصل بك بواسط زوجتي أو غير زوجتي حتى نساعدك إما ماديا وإما معنويا. قال لا أنا الحمد لله من ناحية المادية مكفي. طيب على كل حال فليكم من ناحية المعنوية. ما أعطتني مكان، وقالت أنا حديث عهد هنا في عمان لا أدري المنطقة التي هي نزلت. بتصدقوا واحدة بتهاجر وتنزل في بلد ما بتعرف المحل اللي نزل فيها؟ كلام يا كويتية يا عراقية، اللهجة يعني بتختلف عليه فعلا، لكن هي يعني تظاهرت بأنها مظلومة وأنها كويتية وإلى آخره. فالشاهد أنا أجبت بجوابين لا يرضي الطرفين، وقد قلت لبعض السعوديين لما سألوني شو رأيك شو يكون موقفنا، قلت له والله أنا أمري عجب، إن تكلمنا ضد العراقيين قالوا هذا سعودي، وإن تكلمنا ضد السعوديين لأنهم خالفوا الشرع في القضية قالوا هذا إيش؟ عراقي. ولكن نحن ما يهمنا إلا أن نصدع بالحق، وال يعني ربنا عز وجل هو الذي يعيننا وينصرنا. خلاص الجواب عن ملحقك.
هل الجهاد جائز مع صدام حسين أم لا؟
هو يجاهد
عندما يعلن الجهاد أسأل الوقت الحضر في الجهاد.
خلاص مو سألت.
نعم
لا طول بالك. هل بيسأل شو ما لازم يساوي؟
نعم.
هل بيسأل
مستمع
يا ترى المسؤول يحق له أن يسأل؟
نعم.
نعم؟
نعم.
أنا بسألك صدام عم يجاهد؟
لا ما بيجاهد الوقت الحاضر.
إذا شلون بدك جاهد مع من لا يجاهد؟
الوقت الحاضر هو يعني أعلن التظاهر.
ما جاوبتني.
نعم.
متفقنا.
نعم.
مثل ما أنت بجوز أنك تسألني.
نعم.
أنا بجوز كمان أن أسألك.
يعني فيما إذا صار
طول بالك. نعم. طول بالك الله يهديك.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيوة دائما حوقل ها. لأنه كنز من كنوز الجنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله، لكن هذا بينك وبين ربك.
نعم.
مو بينك وبيننا. فأنا سألتك سؤال وشكرتك في نفسي أنك أجبتني عليه، وهو سألتك أن صدام يجاهد قلت لا، لكن ما عملت السؤال الثاني اللي صدر مني معاملتك لسؤال الأول، كان جوابك عن سؤال الأول صريح ما في التواء، أما جوابك عن السؤال الثاني ما سمعته بعد شو هو؟
فيما إذا صار
طول بالك. السؤال الثاني كان فكيف تريد أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ اللي بالجواب باختصار.
نعم ما بيجاهد، بس فيما يعني إذا تظاهر بالجهاد وإذا أمر المستقبل ممكن يصير جهاد.
هذا فيما إذا جاهد. أنا عم أسألك كيف تريد أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ هل يصح؟
لا يصح مع من لا يجاهد، بس في المستقبل تجاهد مثلا إذا جاهد.
وحدي.
نعم.
هل أنت في الأخير لجأت فيما لو جاهد؟
نعم.
أنا راح جاوبك عن هذا، لكن بتكون ظلمتني إذا ألجأتني إني جاوبك عن هذا السؤال وأنا أنتظر منك الجواب عن سؤالي، وهو إذا كنت أعتقد أنه لا يجاهد فهل يجوز أنت أن تجاهد مع من لا يجاهد؟
لا يجوز. لا.
خلاص الآن أنا بجاوبك عن سؤالك.
لا.
شفت شلون إنصاف منيح؟ بقول يوم يستعد صدام ولا غير صدام، ولا تفرق بين صدام والسعودية حتى السورية البعثية، فيما إذا أعلنت الجهاد واستعدت للجهاد في سبيل الله، سواء كان صدام أو كان حافظ أو كان فهد أو أي دولة عربية أخرى، إذا أعلنت الجهاد واستعدت للجهاد الاستعداد الشرعي، حينئذ يجب على المسلمين أن يجاهدوا مع هؤلاء المجاهدين. شو رأيك؟ هذا الجواب صح ولا لا؟
صح، بس في
لا ما في بس. صح ولا لا؟
نعم صح. الجهاد الماضي يوم القيامة.
أحسنت جدا. نجي بنقول لك هلا شو رأيك لما قام الجهاد في أفغانستان، هل جاهد المسلمون مع أفغانستان؟
نعم جاهدوا.
وينهم؟
هلا مع السعوديين، هلا مع الأمريكان اللي واقفين.
فالآن أنت وأمثالك ليش متحمسين للجهاد مع من لا يجاهد؟ طول بالك طول بالك.
لا يظن بها مجرد سؤال شرعي فقط
بعد جواب. طيب جوابنا جوابنا
سؤال من قول قال الشيخ كذا وكذا.
جوابنا جوابنا
الله يجزيك خير.
الله يحفظك. طيب غيره. نعم تفضل.
برضو ما كنا نستشعر شوي عفوا ما في قوات سعودية في قوات عربية ومحور السؤال يعني فيما إذا بدأ الهجوم للعراق إلى السعودية والكويت وكذا أنه في قوات عربية ذي المقدمة يا إخوان سؤال شرعي عفوا ما في يعني كذا ولا ما بقصد يعني أي شيء يعني في الموضوع يعني هو الحل بأن حكم الشرع زي ما تفضلت أنه الإنسان العالم دائما
يعني أنا ما فهمت هذا السؤال.
سؤال أنه في قوات إسلامية
نعم
في داخل السعودية
تمام
مصرية سعودية مشكل يعني
مشكل نعم
فإذا بدأت العراق بالهجوم
آه
طيب وأنا شو بيكون يعني حكم الحكم الشرعي
حكم الشرعي ما بيجوز المسلم يقاتل أخاه المسلم إلا من كان باغيا فيقاتل كما في الآية السابقة وأنت عارف بها فشو لم أشكل عليك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الآية مو جواب سؤالك؟ ما جاوبتني ما جاوبتني. أنت ما ذكرت الكفار ذكرت المسلمين.
المسلمين هم حاطين أول طعم زي ما تقول وبدأ تحتل نفرض نغير السؤال الضفة الغربية مثلا
وأنا بغير جواب. شو قضية بهالهورية
يعني بدنا ننحرر فلسطين فيها اليهود أخذوا زي رائع أو كان لابد ننظر الضفة الغربية حتى يحتل فلسطين نظل نستنظر حتى إيش من نعمل فيها هالنقطة أول أول هاي قوات نقول عراقية قوات سعودية وعربية مشتركة والأمريكان متخبيين بيناتهم شو نسوي احنا؟
هذا كله أخي أجيب عنه مرارا وتكرارا وخلاصة الجواب سمعته لكن أنت ما لك مستجمع أفكارك أقل ما يقال. هيك كان سؤالك لما إجاك الجواب على خلاف ما كنت تتصور قلت أنه في أمريكان. ها شايف بس إمتى قلت في أمريكان؟ من بعد ما أخذت الجواب. أعطي بالك لكل سؤال جواب ولذلك لما قلت أنت أنا بغير السؤال أنا قلت لك بغير الجواب. بس مو هيك بكون البحث يا أخي بتقدم السؤال مجموع من كل النواحي حتى تأخذ الجواب كذلك. أما بتسألني سؤال بجاوبك هذا الجواب ما وصلك للهدف بدك اياه بتطور السؤال انا بطور كمان جواب ولما تبى بنتم نغير ونبدل ما بصير. نعم
بعض الإخوة يقولون لماذا لا يجتمع الشيخ ناصر بأهل العلم والفضل من ممن هم على منهجنا في هذا البلد ويخرجون للناس ببيان أو فتوى واحدة حول الأوضاع الراهنة يعتمدها الإخوة وغيرهم وتكون حجة على الناس جميعا بدلا من أن تخرج على الناس آراء فردية وبيانات غير موقعة بأسماء أصحابها تدعي أنها هي المعتمدة لدى السلفيين ولا رأي هناك سواها.
نعم أما السؤال هذا يوجه إلي فأنا بقول اعكس تصب وجهه إلى من تقول عنهم إنهم علماء. شو رأيكم يا معشر علماء بالألباني؟ هل هو عالم؟ هل هو طالب علم؟ هل يستحق الاجتماع به أم لا؟ فإن أجابوا بالإيجاب كما تظن أنت ومن معك من الدرويش حولي إذا أجابوا إيه نعم بتلهم بنفس السؤال هذا شو رأيك؟
يعني على الأقل ممن هم يعني من الأخوة
هو اللي أشرت أنت إله، لأنه أخي الاجتهادات تختلف. في إنسان منهجه في الحياة ما في عنده سياسة يسميها غيره هاي سياسة شرعية، عرفت شلون؟ فهو يرى اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، غيره يرى خلاف ذلك أنه سادد وقارب، والتعبير الشامي دقع الحافر ودقع النافر. فحينئذ الأسلوب في الدعوة في السياسة مختلفة. ولذلك أنا شخصيا لا أندفع إلى أن أطلب الاجتماع مع هؤلاء العلماء، وبخاصة إذا كان فيهم كل يوم هو في وجه، اليوم بيرفع من شأن فلان اللي كان قبل أيام يكفره، وبالعكس اللي كان قبل أيام يرجو أن يكون هو ناصر الإسلام وإذا هو صار عنده من الكفار. هذول ما يمكنني أنا أجلس معهم أتفاهم معهم، هذا المثل الأسوأ والمثل الأقرب. أعطيتك الجواب، واضح؟
واضح. بس يعني طيب. أنا أقول ما في على الأقل يعني بعض الإخوة القلائل، يعني مو شرط نكون متفقين في كل شيء أستاذ، لكن في هذه النقطة لابد أنه يعني نجتمع ونخرج للناس ببيان على الأقل يعني يفهمه الناس أنه هذا رأي السلفي.
أنا يا أخي بتعرف أنت في دمشق وضع عنه لا. مثل ما بقول دائما إذا واحد بدعيني ما بالأمزح، تعرف ولا لا؟ لكن أنا ما عندي استعداد أن أطوف على الناس والعلماء، لأني ما أنا ماني متخصص في هذا المجال، لكن بحقق قول الرسول عليه السلام الذي قيل ولو بغير المناسبة، من دعي فليجب. فإذا دعيت على طعام فأنا بستجيب فورا، وإذا دعيت إلى طعام معنوي كمان أستجيب فورا. أما أنا فهي حسين دعانا جزاه الله خير، لكن أنا ما أدعوه وأنا مقصر في هذا المجال، كذلك أنت وغيرك دعوني وما دعوتهم. ليش؟ ما بالأمزح من دعاني فأستجيب له، لكن كذلك من الناحية المعنوية ما عندي استعداد أنا أعمل دعوة، لكن إذا أحد دعاني فسرعان ما أستجيب له. وأخيرا بقول لك ولأمثالك من المتحمسين، كونوا أنتم صلة الوصل.
ممكن يعني أستاذ توافق؟
وأنا حاضر، أنا بقول
جزاك الله خير.
أنا بقول ما 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 بالأمزح.
جزاك الله خير.
وإياك. طيب غيره. ما شاء الله ساعة 10:30. في عندك شيء؟
بعض الأسئلة أرسلها بعض إخواننا من أفغانستان.
باكستان.
أفغانستان.
نعم.
في منطقة بيشاور بالذات. يقول بعض الناس يعني عارضين عدة شبه حول تثبيط من واقع الجهاد، ومعروفة فتواكم في وجوب الجهاد في أفغانستان، فيقول هؤلاء المثبطون أو المشككون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل تحت راية عمية يقاتل العصبية ويغضب إلى آخر الحديث، فمات فقتلته جاهلية. فهؤلاء المجاهدون رئيس دولتهم وهو مجددي يعتقد بأن العالم يتحكم فيه 4 أقطاب، وهو يعتقد أيضا دعاء الأموات وكثير من الأقوال الكفرية التي هي مخرجة من الملة. فيقول أليس من يعتقد مثل هذا الكلام كافرا؟ فإن كان كافرا أليس من يعطي البيعة له يكون مثله؟ فكيف نقاتل مع هؤلاء وهم على مثل هذا؟
أنا أقول أولا ليس هناك بيعة، لأنه لم يوجد خليفة يدعى المسلمون لمبايعته، إنما كل ما يمكن أن يقال إن هناك تعاونا مع هذا الرجل الذي يقال إنه صوفي وإنه يعتقد بالأقطاب الأربعة، مما هو كفر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة. ثانيا في ظني أنه ليس من العدل في شيء أن ننسب هذه العقيدة لكل المجاهدين في أفغانستان، وإلا نكون قد خالفنا قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان ما سعى. ثالثا، لعل الكثيرين من إخواننا الحاضرين هنا الآن سمعوا، وهذه عودة إلى الموضوع السابق، أن ما كان يخشاه بعض الناس مما لو أن صداما هاجم السعودية واحتل البلاد السعودية، أو على الأقل احتل مواطن الحساسة الاقتصادية مناجم البترول على الأقل، ليس معنى هذا أن الحزب البعث هو الذي سيطر على السعودية. ذلك لأن صداما وحكومته، وإن كانوا يمثلون البعث، حزب البعث، وهو بلا شك يعني حزب غير إسلامي بل هو كافر، لكن صداما لا يمثل الشعب العراقي، كما أنه حزب البعث السوري لا يمثل الشعب السوري. فهنا يوجد بعض السوريين الآن، فهل نحن نقول إنه يمثلنا؟ لا، ولا يمثل يمكن بالألف واحد أو أقل. فإذا كما أننا كنا نقول ولا نزال نقول أن حزب البعث في العراق أو في سوريا لا يمثل الشعب العراقي المسلم والشعب السوري المسلم، كذلك نقول بأن هذا الذي سميته إيش، مجددي، لا نستطيع أن نقول أن هذا يمثل عقيدة قواد والرؤوس المقاتلين هناك والذين رفعوا راية الجهاد في سبيل الله لأول مرة في بلاد إسلامية. لا نستطيع نحن أن نقول إذن بأن كل الأفغانيين الذين رفعوا راية الجهاد والقتال في سبيل الله هم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون يعتقدون اعتقاد مجددي هذا بالأقطاب الأربعة. فإذا هو في هذه العقيدة، مع التحفظ نقول إذا صحت الأخبار التي تنقل، ويؤسفني أن النفس تطمئن إلى تصديقها لكثرتها، ولا نستبعد وجودها في مثل هذا الرجل، لأننا بلينا بأمثاله في سوريا كثيرة وكثيرا جدا. لكن النقطة الحساسة في الموضوع أننا لا نستطيع أن نقول إنه يمثل الشعب الأفغاني كله أو يمثل قواد المجاهدين في سبيل الله كلهم. إذن لا يجوز أن يكون هذا مثبطا للذين يريدون أن يجاهدوا حقا في سبيل الله من المسلمين، سواء كانوا أفغانيين أو غيرهم من العاجم، أو كانوا عربا فالإسلام جمعهم. بل أنا أعتقد لو كان هناك وحدة تفكير أنه يجب على الإسلاميين وبخاصة منهم السلفيين في كل البلاد الإسلامية أن يتوجهوا بكليتهم إلى تلك البلاد ليجاهدوا مرتين. المرة الأولى يجاهدون الشيوعيين الذين لا يزال الروسيون يساعدونهم ويغذونهم، هذا هو الجهاد الأول. والجهاد الثاني لتصحيح بعض العقائد وبعض المفاهيم التي قد توجد في الشعب الأفغاني، وليس فقط في هذا الرجل، لأن هؤلاء أعاجم. فإذا الجهاد ينبغي أن يظل هناك مستمرا. وقد سئلت مرارا وتكرارا، قيل لي: ألا تزال تعتقد بأن الجهاد هناك فرض عين كما كنت تقول من قبل مع وجود الفرقة والخلاف والنزاع بين القوات؟ قلت: بل هذا يزداد فرضية حتى يحصل أحد شيئين. الشيء الأول وهو المرجو أن يقضى على الحكم الشيوعي هناك، وترفع الراية الإسلامية لأول مرة في بلد إسلامي، أو لا سمح الله أن تكون الأخرى، وهي أن تضع الحرب أوزارها على انهزام المجاهدين بسبب اختلافهم بعضهم مع بعض. حينئذ يبقى حكم الجهاد في أفغانستان كحكم الجهاد في فلسطين، وأنتم تعلمون ما هو حكم الجهاد في فلسطين. لا تظنوا أن حكم الجهاد في فلسطين ساقط، هو قائم لكنه غير مستطاع، بينما كان في أفغانستان قائما ومستطاعا. فإذا كانت الأخرى لا سمح الله وضعت الحرب أوزارها، وعلى أساس من الرضا بهذا الواقع الأليم من التفرق، فحينئذ يصبح الأمر هناك كما الأمر هنا، ونرجو أن لا يكون الأمر كذلك.
الثانية يطرحها هؤلاء بأنه معلوم التناحر والاختلاف والتدابر حتى التقاتل ما بين قادة المجاهدين فضلا عن أفرادهم، يقولون: فكيف نقاتل مع قوم موعودين بالهزيمة والفشل كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ فهل هذا يجوز؟
لا، هذا لا يجوز. إيش هو هذا الذي يجوز؟ يعني تقاتل التقاتل ولا الجهاد معهم؟
الجهاد مع هؤلاء الموعودين بالفشل.
هذا في الواقع بقول أنا مع الأسف، مع الأسف الشديد، هذا يصدر من بعض إخواننا من طلاب العلم، سواء كانوا منا وعلى منهجنا السلفي أو كانوا من مناهج أخرى. هذا يدلنا ويشعرنا بأنهم لا علم عندهم ولا فقه عندهم. نحن أول من يعتقد أن الخلاف هو سبب الفشل، بدليل القرآن الصريح في هذا المجال وبعض الحوادث الإسلامية التي وقعت في العهد الأول الأنور كغزوة حنين. لكن هذا لا يعني أنه لا نجاح لهم ولا نصر لهم فيما إذا عادوا واتفقوا كما يريد الله، أو بعبارة أصح كما يحب الله منهم. ولذلك فنفض اليد عن هؤلاء المجاهدين بسبب أنهم وقعوا في مخالفة شرعية، هذا ليس شرعا، وبالتالي لازمه ليس مشروعا، وهو إما دام اختلفوا فنحن ما نجاهد معهم. إذن ماذا يريد هؤلاء البسطاء التفكير؟ هل يريدون من هؤلاء المجاهدين الذين وقع منهم مثل هذا الاختلاف والتنازع أن يلقوا السلاح ويقدموا الأرض الأفغانية التي عجنت بالدماء لهؤلاء الشيوعيين، هكذا يريدون، هذا معنى كلامهم. وهذا لا يقول إنسان فيه ذرة من عقل وفهم. ولذلك فأنا أقول العكس تماما، يجب على المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يزالوا مناصرين لهؤلاء بكل قوة باستطاعتهم أن يقدموها إليهم، حتى يتحقق أحد الأمرين اللذين ذكرتهما آنفا، إما النصر وإما الهزيمة. فإذا حق النصر إن شاء الله فذلك ما يرجوه كل مسلم، وإن كانت الأخرى لا سمح الله عادت القضية كما قلنا بالنسبة لفلسطين.
يذكرون شبهة ثالثة فيقولون ناقلين عن أحد المجاهدين ذكروا أنه من الصادقين ولا يزكونه على الله، يقول بأنه ذهب عند أحد القادة الميدانيين في كابل أو حول كابل، فوجد عنده جهاز إرسال، وهذا جهاز الإرسال لاسلكي مع المخابرات الباكستانية، فلا ينطلقون ولا يتحركون إلا بالمشاورة مع المخابرات الباكستانية. والمخابرات الباكستانية كما هو معلوم للجميع على حد تعبيرهم متفقة مع المخابرات الأمريكية بتنسيق معها وترتيب معها إلى آخره. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فهذا أيضا يلحق ب
نعم
ما سبق.
على كل حال أيضا نقول في صحة هذا الخبر، أولا عندنا توقف، لأنه كما نعلم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله عليه السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، والحكمة التي استنبطت من الآية والحديث وما آفة الأخبار إلا رواتها. ثانيا على فرض أن هذا الخبر صحيح، فما ذكر وما بني على هذا الخبر هو استنباط. والاستنباط معرض للخطأ وللصواب، ونحن نقول لهذا المخبر ونرجو أن لا يكون مخبرا بالمعنى العرفي، نقول له ترى هذا الجهاز لم يكن في زمن ضياء الحق ولا يستطيع أن يقول أي نعم لم يكن، إنما حدث بعد ذلك، لأننا سنقول له هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وإذا فإذا كان من المحتمل أن يكون هذا الجهاز موجودا عنده من قبل، فيحتمل حينئذ أن يستعمل في صالح الإسلام والمسلمين، ويحتمل أن يكون العكس. وإذا الدليل إذا كما يقول الفقهاء إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأخيرا أقول هل هذا أيضا يمثل القادة كلهم؟ الجواب كما قلنا عن مجددي، هذا يمثل هذا الشخص، ونحن لا نستطيع أن ننكر حقيقة مرة، وهي أن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ناس من المنافقين مرضوا على النفاق، لا يعرفهم الرسول عليه السلام بنص القرآن الكريم. ترى أي جهاد يقع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن نتصور أنه نظيف بالمية مية من مثل أولئك المنافقين؟ لا نستطيع أن نصور ذلك. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك بالمية مليون، فمعنى هذا الكلام أنه أي جهاد ترفع رايته فلا ينبغي أن نناصره. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه منافقون، قد يكون في القادة بعض المنافقين، وهذا لا نستطيع أن ننفيه، لكن هذا لا يلزم منه أن نقول كل القادة منافقين. وإذ الأمر كذلك، فكل هذه شبهات أخشى في الواقع أن تكون صادرة من مخبرين بالمعنى العرفي، يراد بها يعني تضعيف حماس المسلمين الذين تحمسوا للجهاد مع الأفغانيين في بلاد الأفغان، وإن كان تحمسهم هذا دون تحمس غير المجاهدين الذين يريدون أن يجاهدوا مع من لا يجاهد.
ورد السؤال من بعضهم يقول: عندما وقعت الأحداث الأخيرة في السعودية، جاء بعض المجاهدين من الإخوة السعوديين الماكثين في بيشاور وأفغانستان للجهاد مع السعودية على حسب ظنهم، فعندما جاءت القوات الأمريكية رفض هؤلاء الإخوة المجاهدون الاشتراك، فهل ينتظرون بجوار أهلهم إحاطة لهم ورعاية إياهم، أم يرجعون إلى الجهاد هنا؟
هل ينتظرون إيش؟
فهل يبقون مع أهليهم منتظرين يعني يرعونهم ويحفظونهم ويكلؤونهم، أم يرجعون للجهاد؟
يرجعون إلى جهادهم.
جزاكم
الله وإياكم.
بسم الله، إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
هات شو عندك
أستاذ؟ بدي أسأل بخصوص الآن، يعني كثرة الناس الذين يريدون خاصة من المسلمين الانتماءات الحزبية، ونحن ولله الحمد لا نؤمن بهذا، ولكن ما هي النظرة الصحيحة لإقامة دولة إسلامية؟ يقول البعض أنه لا نستطيع إقامة دولة إسلامية إلا بوجود تكتل حزبي يقيم هذه الدولة، أما أن يكون كل إنسان يعمل لنفسه فهذا لا نستطيع به أن نقيم هذه الدولة. فرأيكم من الوجهة السلفية يعني الذي نعتقدها؟ بارك الله فيكم.
باعتبار أن الوقت ضيق راح أختم الموضوع بسؤال وجوابه. هذا التكتل الذي يراد إنشاؤه يكون على علم بالإسلام أم على جهل؟
على علم.
الشمس طالعة ولا غايبة؟ طالعة.
نعم.
على علم ولا على جهل بيكون التكتل؟
يعني نحن نقول لمن هم يعني منهم الشباب يعني الذين هم محسوبين علينا كسلفيين، بعضهم عندهم علم وبعضهم يعني من عامة الناس.
هل بدهم يقوموا بهذا التكتل الرؤوس يعني؟
نعم.
مش كل الأفراد، لأنه أصحاب الرسول ما كانوا كلهم علماء. فنحن نقصد اللي بدهم يقيموا هذا التكتل. كم شخص تتصور أنت هل بدهم يقيموا هذا التكتل؟ يعني 5 10 50
مجموعة كبيرة يعني.
كبيرة. فبارك الله فيه. سؤالي بقى عن هالمجموعة الكبيرة، لا تكبرها أنت أكثر، هالمجموعة الكبيرة على علم ولا على جهل؟ بدهم يعني يكونوا على علم ولا على جهل؟
يعني بعضهم على علم.
الله يهديك. أخي ما عاد في تبعيض هنا. هنا ما عاد في تبعيض، لأنه أنا بعضت معك وصفيت لك وشفيت لك أكبر عدد ممكن، وبقينا على العدد الأقل اللي هن بدهم يقيموا التكتل وينشؤوا ويسلكوا ويديروا إلى آخره. عاد في تصفية هم يا الأشخاص، في تقليل.
نعم يعني إيه أستاذ، بعضهم عندهم علم وبعضهم عندهم جهل.
أجاوبتني الله يعني يا أخي، انتهينا بعضهم وبعضهم.
نعم.
خلينا هنا نصغر العدد مشان تقريب الموضوع. هالحزب هاللي بده يدير الآن الشعب الأردني، ها؟
نعم.
ما منقول الأمة الإسلامية، الشعب الأردني كم مليون؟ يعني مليون، مليون ونص، هاللي هو هالشعب الأردني يعني بده شي 50 واحد يكون رؤوس، ولا هذا العدد كتير؟
لا العدد كثير، هذا لابد يكون علماء في هذا، يعني لابد أن يكون هناك علماء حتى يقيم.
أنا ما أحكي العلماء، ما أحكي إنه اللي بده يدير وبده يشكل الحزب وهالعدد الكبير كله، هالأمة هاي الأم الأردن أو الشعب الأردني أقل شيء ما بده شيء 50 شخص.
نعم نعم.
إذا كان هذا العدد كثير في زعمك، لأنه ما بدنا نتناقش كثير الآن في أمور جانبية، قللوا إلى العدد اللي أنت مقتنع فيه أنه لابد منه، قللوا
يعني 10-20 هيك.
10-20 في عندك 10-20 هون في عمان فقط عرفوا الإسلام مصفا من كل دخيل، وفهموا الأحكام الشرعية بحيث أنه يتمكنوا ويديروا هذا الحزب المؤلف من الألوف المؤلفة. في عندك؟
طبعا ما في هذا العدد.
هاي فإذا
الكتاب والسنة ما في هذا العدد،
فإذا
الإسلام هكذا
عام. آه جميل جدا. فإذا سابق لأوانه أن يفكر الشباب المسلم فيما يسمى بتحزب أو تكتل واحد على أساس كتاب والسنة، هذي بيسموه اليوم التنظيم. أخي شوف العالم الإسلامي كله، مو في منظمات في العالم الإسلامي؟
نعم.
طيب شوف لي منظمة فيها 10 من علماء، مش 20-30. وبتعرف أنت كل ما الشعب كبير كل ما لازم يكون عدد العلماء
أكثر.
شوف لي بقى، عد في ذهنك أي منظمة في العالم الإسلامي وسمي لي 4-5 من العلماء، هل العلماء أنفسهم قبل ما يكتلوا غيرهم هن متكتلين أولا على كلمة سواء، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، في هيك شيء؟ إذن لا تضيعوا أوقاتكم في الاستعجال بالأمر، لأن القضية تحتاج إلى استعدادات هامة وهامة جدا، وهذا الاستعداد سهل وصعب. سهل لأننا نعلم من آية واحدة، إن تنصروا الله ينصركم، لكن هالآية هاي إذا ربطناها بإنشاء حزب أو تكتل أو تنظيم يحتاج الأمر إلى شرح. خلاصة ما قدمته لك، إن تنصروا الله ينصركم، بعلم أم بجهل؟
بعلم.
بعلم. وبعد عن ذهنك أنه مو كل فرد لازم يكون معالم، لا، بس لازم يكون هناك أمة، ولتكم أمة منكم، لازم يكون أمة يقومون بهذا الواجب وهو العلم. إذن هذا التكتل ينشأ من ملاحظتنا لمثل هذه الآية، إن تنصروا الله ينصركم، بعلم أم بجهل؟ بعلم، ما في إشكال. طيب علم مصفى والعلم خليط مما وردنا كل هالسنين،
علم الكتاب والسنة.
علم الكتاب والسنة وين هذا العلم بقى؟ الكتاب والسنة موزع في العالم الإسلامي، 1-2-3-5-10-50-100 قول العالم الإسلامي أكبر بكثير، لكن نحن بدنا علماء في الأرض الواحدة يجتمعوا على هذه الحقيقة العلمية اللي هي كتاب وسنة. وبعدين فهمنا من قولي إن تنصر الله ينصركم بعلم، وليس مطلق علم، وإنما علم الكتاب والسنة، وليس علم الكتاب والسنة فقط بل على منهج السلف الصالح. لأنه الآن كل الجماعات الإسلامية صاروا سلفيين ما شاء الله، كلهم بيقولوا السلف الصالح، لكن بعضهم كذاب يتخذ ذلك وسيلة لتكثير الناس، بعضهم صادق لكن مش فاهم شو هو مذهب السلف. شايف؟ إذن إن تنصر الله يدخل فيها بعلم ليس بجهل، وعلم كتاب السنة، ولكن ليس فقط كتاب السنة وإنما على منهج السلف الصالح. ثم علم بدون عمل ولا مع العمل؟ وين هذا العمل؟ لذلك أنا بتعجبني بهذا الكلمة، بتعجبني بهذا الزمن الكلمة اللي برددها دائما، لأنها من الحكم النادرة في العصر الحاضر، ومن عجائب الأمور أنها صدرت من رأي جماعة كفروا بها عملية، بل وبكلامهم، لأنه تسمعوا مني ما بتسمعوا منهم.
نعم.
أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، ما بيكرروا ولا بيسمعوا إطلاق، بيسمعوا للناس إطلاقا. لماذا؟ لأنه هن مخالفين الحكمة هذه، فهم يصيحون ولا يعملون، يجهلون ولا يعلمون. ولذلك فلن تقوم قائمة الإسلام إلا بكلمتين برددهم أنا دائما: تصفية وتربية. تصفية وتربية. إذا تحقق التصفية والتربية حيكون التكتل الإسلامي كما يقولون نتيجة طبيعية. الرسول ما بيعرف شيء اسمه تكتل وتحزب، لكن بيعرف أن الله أمره أن يدعو الناس إلى كلمة سواء: تعال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. وانطلقت الدعوة من كلمة التوحيد حتى بدأت المعركة بعد سنين عشر وأكثر بين الإسلام وبين الكفر. هذه سنة الله في خلقه. أما استباق النتائج كما يفعل اليوم جماعات فهذه ستكون نتيجة، كما جاء أيضا في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
هل يجوز بيع الأسلحة، هل يجوز بيع الأسلحة للعراق أو الكويت في مثل هذه الظروف؟
إذا كان يجوز أن تحمل السلاح فبيعه.
يعني ونحن في ظروف هذه الفتنة.
سامحك الله، ما أخذت الجواب.
نعم. إذن لا يجوز أن أحمل السلاح. إذن لا يجوز أن
يا الله السلاح. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
أستاذ، كان الشيخ الفقه الجزائر مرة أحد الأخوة سأله، قال له: ليش ما بتقول في نهاية الجلسة سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال له: مدام جلسة علم فهذه لا يقال بها سبحانك اللهم وبحمدك.
هو الحديث يقول: إن كان المجلس خير كان كالختم، وإلا كان كفارة.
جزاك الله خير.
نعم.